الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الحديث 80، فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 80، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذا حديث عظيم، تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمه الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم، خيرها وشرها، ودقيقها وجليلها، وسابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها. وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة. فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، قد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله، تطلب الجزاء بالخير والشر من أمامه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل له لذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير، كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدنيوية والدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارح للصدور المقارنة للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: والباقيات الصالحات، وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لخلقه، خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
حديث علي رضي الله عنه من جوامع الأخبار من جهة أن فيه بيان أسباب النجاة لا سيما للمؤمن، لأن الحديث عن حال المؤمنين، وأعظم ما يحتاج إليه المؤمنون من الأخبار الجامعة ما به نجاتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيب. وفيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدلالة على عظمة الله جل جلاله وعظم سلطان، والتنصيص على أن الله جل وعلا مكلم وأنه سيكلم، وفيه دلالة على أن هناك كلاما في وقت معين يكون للرب تبارك وتعالى مع عباده. وقوله ليس بينه وبينه ترجمان. بينه الضمير الأول راجع إلى الرب تبارك وتعالى، والثاني إلى العبد. ليس بين الله وبين العبد ترجمان، ويجوز فيه الفتح والضم، ترجمان وترجمان، والأفصح الفتح لأنه من ترجم يترجم ترجمة فهو ترجمان. وأصل الترجمة إيصال الكلام إلى الغير، سواء كان من جنس كلامه بلغته أو كان بلغة أخرى. وفيه عظمة الله جل وعلا، كيف أنه سبحانه واحد ويحاسب عباده وهم كثر، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. فيه التنصيص على حاجة العبد إلى العمل وأن نجاته به، وينظر أشم من فلا يرى إلا ما قدم. والعاقل ينبغي عليه أن يقدم لرصيده الأخروي، وأما الأرصدة الدنيوية فهي ليست من المقدمات بل هي من المؤخرات. ما هي المقدمات؟ هي التي قدمتها لنفسك وادخرتها لآخرتك. ما هي المؤخرات؟ هي التبعات التي تركتها لورثتك. وينظر بين يديه، فيه التنصيص على أن بين يديه يعني أمامه، ففيه دلالة على أن الجنة بين يدي من في عرصات القيامة. ولهذا قال العلماء هذه عرصة القيامة، أرض القيامة، ثم النار، وعليه الصراط، ثم الجنة. فينظر يريد النجاة والخلاص فلا يرى أمامه بين يديه إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجه أمامه هو الآن، لأن أول ما يضع قدمه عند الصراط يبدأ المحاسبة ويبدأ المؤاخذة، تبدأ المؤاخذة. فاتقوا النار ولو بشق تمر. قد يقول قائل وما يفعل شق التمرة وهي نصفها؟ الجواب أن الله جل وعلا لا ينظر إلى ما قدمت، وإنما ينظر كيف قدمت. هل كنت مخلصا أو لا؟ فإن كنت مخلصا فحينئذ إن أخلصت في شق تمرة فبه خلاصك بالشق، وإن قدمت الملايين وليس فيها الإخلاص فليس فيها نجاتك. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيه دلالة على فضل الصدقة وإن قلت عند الناس، فمن لم يجد كان يكون فقيرا أو ليس فقير لكن جاءه السائل وليس معه في لحظته شيء، فماذا يفعل؟ فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة كما قال المصنف رحمه الله كلمة جامعة من جوامع الأخبار، وهذه الكلمة الجامعة يشمل كل كلام حسن وأسه وأصله لا إله إلا الله. ولذلك من أسماء كلمة التوحيد الكلمة الطيبة. وهنا فبكلمة طيبة يعني برد حسن ترد السائل، تقول لو رزقك الله اعذرني ما عندي شيء الآن ونحو ذلك. فهذا حديث عظيم، والمصنف رحمه الله ذكر أشياء دالة على بعض معاني هذا الحديث من جوامع أخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والله الله في العمل، الله الله في زيادة الرصيد الأخروي، الحذر الحذر من النظر إلى الأرصدة الدنيوية فإنها مؤخرة ومؤخرات، والأرصدة الدنيوية هي المقدمة وهي المقدمات. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وعبادته. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهي الأسئلة التي يسأل عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. وكذلك نهى عن سؤال التعنت والأغلطات، وينهى أيضا عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السائل السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها ورسوله ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطاؤه مطلوبه وعدم التضجر منه، فقال: وأما السائل فلا تنهر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية الباري وكيفية صفاته، فإن الأمر في الصفات كلها، كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية استواء على العرش فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية قدرته أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين: أحدهما قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله ورسوله. ولم يقل في النهي: فاجتنبوا منه ما استطعتم، كما قال في الأمر، فإن النهي هو كف النفس وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله. ولم يضطر الله عباده إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير لمضطر فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم محرماته حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا. وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل تداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، إذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلى المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه. ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر وقضى عدته من أيام أخر. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة. ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمعضوب في الحج عليه نستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وليس على الأعمى والعرج والمريض حرج في ترك عبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليه مشقة غير محتملة. ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب وكذلك الفطرة. وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وساقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها رجعنا للمرجحات، فإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل للقرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. والولايات كلها صغارها
الولاية بكسر الواو، الولايات بكسر الواو على وزن الإمارات ومعناها، أما الولايات بفتح الواو فالصحيح أنها بمعنى المحبات، بمعنى المحبات. نعم
أحسن لك. والولايات كلها صغارها وكبارها تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب تولية الأمثل فالأمثل. وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه استدل عليها بالآيات والحديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج على الأمة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان، فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابقة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع بل أعظم، لأنها هي الغاية في الخلق وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى بعدما شرع الطهارة بأنواعها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى تم الحمد وأعلاه ووفر الشكر والثناء وأغلاه وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه.
هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله من جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه يرشد اللسان إلى الكف وعدم إطلاق العنان له حتى فيما الأصل فيه الإباحة وهو السؤال، وأيضا متضمن لأصل من أصول التعبد وهو اجتناب المنهيات، ومتضمن أصلا من أصول التقرب وهو الائتمار بأوامر الله عز وجل وفق القدرة والاستطاعة. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم كثرة السؤال. قد يقول قائل إن السؤال مشروع، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني، قال: سل. فالجواب أن سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث يبين المراد بالمنهي عنه من الأسئلة، فذكر الشيخ من هذه الأسئلة خمسة، وهي أمور الغيب ويدخل فيها كيفيات صفات الله جل وعلا، فأنت تؤمن بأن الله له يد بلا كيف وله وجه ولا نعلم كيف، وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش لا نعلم كيف، له ذات لا نعلم كيف، غيب لا تسأل كيف. لذلك غضب الإمام مالك لما سأل الرجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ حتى علاه الرحضاء ونزل منه العرق، ثم قال: يا هذا، الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. إذن السؤال عن الأمور الغيبية مدخل للإنسان في البدعية، فهذه قضية مهمة نحذر. مثل اليوم الناس كثير ما يسألون: شيخ، هل ترى أن هذه الأحداث تؤدي إلى قيام الساعة؟ ما فائدة السؤال عن الغيبيات؟ ما هو غيب سيقع شئت أم أبيت؟ ما هو غيب سيكون؟ ما الفائدة من السؤال؟ لذلك هذه الأسئلة ما لها معنى إلا كما جاء في القرآن: يسأل أيان يوم القيامة. إليش يسأل أيان يوم القيامة؟ ليفجر أمامه. هذا غلط، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الأسئلة المنهي عنها الأمور التي عفى الله عنها، سكت عنها، فلم ينزل فيه آية ولا حديث. فالأصل إن الإنسان لا يسأل، يبقى على الحل، يبقى على الحل، وهذا خاص في زمن النزول، لأنه ربما إذا سأل ينزل الأمر بالتحريم أو بالتحليل، أو يكون مباحا فيصير مكروها، أو يكون مباحا فيصير محرما، أو يكون مندوبا فيصير واجبا، كما قال عليه الصلاة والسلام لذاك الصحابي الذي قال: الحج في كل سنة؟ سؤال الآن ولا لا؟ سؤال. قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها لا ينبغي أن نسأل، لا سيما في زمن التشريع. النوع الثالث من الأسئلة سؤال المعنتين، متعنتين، سؤال التعنت. إيش يعني سؤال التعنت؟ يسأل لي مثل ما نقول في العامية عندنا عشان يسكتك، يسأل عشان يبين للناس أنك أنت ما تعرف كم عدد النجوم السماء. طبعا ما نعرف كم عدد النجوم السماء. قال: ها شفتوا، ما يعرف. ومن هذا النوع سؤال التعنت سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. يا مخابيل، الله فجر آلاف الينابيع، ما آمنتم الآن تؤمنون؟ هذا سؤال تعنت. لذلك ماذا قالوا هم؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء. هم يقولون حق نفسهم: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء. طيب بعدين نزلنا الكتاب من السماء، لن نؤمن لك بعد، شو الفائدة عجل؟ هذا سؤال التعنت. تعنت يجيك يقول لك: أنا بسألك سؤال وتجاوبني، وإذا جاوبتني هم ما راح أقتنع. أجل ليش تسأل؟ شو الفائدة؟ هذا التعنت. النوع الرابع سؤال الأغلوطات. سؤال الأغلوطات كثيرة. مثلا يجيك يغلطك، يجيب لك المقدمة صحيحة، المقدمة الثانية صحيحة، النتيجة خاطئة عشان يغلطك، أو النتيجة صحيحة، المقدمة الأولى صحيحة، المقدمة الثانية خطأ، فأنت تقع في الخطأ. فهذه مسائل مهمة. يجيك إنسان يقول لك: قل لي الآن، الذهب والفضة وهو رصاص ولا تراب؟ سؤال غلطات. هو له رصاص ولا هو تراب؟ أنت لو قلت رصاص وقعت في الغلط، لو قلت تراب وقعت في الغلط. هو هذا اللي يبيه منك. مثال هذا إيش يقول لك؟ يقول لك: إذا كان اجتمع يوم عرفات وصيام رمضان، تبي تصوم ولا تقف في عرفات؟ شون ما راح يجتمعون؟ بس ما ينتبه الإنسان فيقع في الغلط، صح ولا لا؟ هذا اسمه سؤال الغلطات. هذه قضايا مهمة. إذن لا ينبغي أن نسأل هذه الأسئلة. منها أيضا السؤال عن الأمور التافهة أو عن الأمور اليسيرة، وترك والبقاء على الجهالة في الأمور العظيمة. يجيك إنسان ويقول لك: يا شيخ، أنا والله شفت شيء مرمي في المسجد وما شلته، آثم ولا ما آثم؟ السؤال طفيف. ولما يجي يطلع ما يقول دعاء الخروج، أيهما أهم الآن؟ هذه مسائل مهمة. لذلك ينبغي الإنسان أن يبدأ في الأسئلة بالأهم فالمهم حتى في التفقه. نضيف من الأسئلة المنهي عنها ما يوقع النزاع والخلاف بين المسلمين. يسأل سؤال علشان المسلمين يختلفون، يسأل سؤال عشان المسلمين يتنازعون، يسأل سؤال عشان أهل البيت ينشقون. وهذه قضايا مهمة ينبغي التنبه لها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني ما يتعلق بأنه يدخل في هذا أن السائل في الأصل ينبغي أن يرفق به، سواء كان سائل علم أوسى إلى مال. وهذا سؤال مهم. وذكر أن من الأسئلة المحرمة السؤال عن كيفية ذات الباري أو كيفية صفاته تبارك وتعالى. ثم ذكر الأصل العظيم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما علقه بالوسع والطاقة. ليش؟ لأن اجتناب ما يحتاج إلى وسع وطاقة. وأما قوله، هذه مسألة فقهية خلافية انتبهوا لها، وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فإنه في هذه الحالة الملجية إليه قد صار من جنس الحلال. هذا الكلام مجمل بحاجة إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ خلونا نصور المسألة. إنسان في صحراء ومعه ماء نجس، نفذ ماؤه الطاهر والطهور، إن لم يشرب الماء النجس مات. الآن سيشرب الماء النجس، إذا اضطر إلى شرب الماء النجس هل ينقلب الماء النجس بالنسبة إليه إلى طاهر؟ هذا مقتضى كلام الشيخ. أو أن الماء باق على نجاسته لكن الشارع أباح له الشرب، وفرق بين الفعلين. وهكذا لو تصورنا المسألة في صورة الميتة، إنسان جائع أمامه ميتة، إما أن يأكل الميتة أو يموت، فإن أكله للميتة هل يعني أن الميتة بالنسبة له ليست بميتة؟ هذا مقتضى كلام الشيخ، وهذا قول لبعض الفقهاء، وهو قول للأشاعرة ولازم قولهم ذلك. ليش؟ لأن عندهم ما في شيء محرم في الأصل وحلال في الأصل، عندهم ما في شيء اسمه نجس الأصل طاهر الأصل، عندهم الأمر متعلق بأمر الله. فما دام الله أمر قال لك لا تأكل الميتة إذن هي نجسة، أمرك كلها عند الاضطرار إذن ليست نجسة. فلم يجعلوا في عين الأمر وواقع الأمر ما هو قبيح وحسن. هي مسألة راجعة إلى مسألة دقيقة عقدية. أما عامة أهل السنة فيقولون لا، القبيح قبيح لا يتغير، والحسن حسن لا يتغير، الميتة ميتة لا تتغير، والطاهر والحلال حلال لا يتغير، لكن فعل العبد يوصف بأنه معفو عنه، وهذا الصح. فلما شرب الرجل النجاسة مضطرا قلنا ليس بآثم، لكن هو شرب نجاسة. لو سألناه هو شنو شربت راح يقول نجاسة إذا كان عاقل. طيب اللي أكل الميتة ما راح يقول لنا والله أنا أكلت مو ميتة، يقول أنا أكلت الميتة، نقول فعلك معفو عنه شرع. فهمنا هذه؟ نفس الكلام سينطبق علينا، انتبهوا. الصدق والكذب لماذا أفصل في هذه المسألة؟ لأنها متعلقة بقضية عقدية. الصدق والكذب، هل الصدق في نفسه حسن أو قبيح؟ ايش تقولوا؟ حسن باتفاق العقلاء. لذلك لو سألت الصين وأهل أستراليا وأهل أوروبا وأهل أمريكا ايش تقولون في الصدق؟ يقولون حسن، هم لا قرأوا القرآن ولا يمكن شافوا التوراة ولا في الإنجيل. طيب لو سألتهم عن الكذب يقولون قبيح. فالصدق حسن عقلا وشرعا، والكذب قبيح عقلا وشرعا. فلما باح الشارع الكذب في ثلاثة مواضع، ما نقول الكذب ليس قبيحا هنا، هو قبيح لكن الشارع أباحه للحاجة أو للضرورة، فصار فعل المكلف معفوا عنه، ولا هو نفسه قبيح. ولو لم يكن الأمر كذلك، لو لم يكن قبيحا لما كان ثم فرق بين الصدق والكذب. بل إن التورية
يراها نبي الله إبراهيم قبيحا، فيقول إني كذبت 3 كذبات. شوف، ومع أنه ورّ، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. طيب، قال إنها أختي في الله، أو إنها أختي يعني في الإسلام. إذن هذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها. إذن نقول فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال من حيث فعله هو، فمعفو عنه، لا أن الميتة انقلبت إلى الحلال. هذه قضية مهمة. ثم ذكر الأصل الثاني، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وقال إن من كلف بواجب فلم يقدر عليه كلية سقط الواجب كلية. طيب، إذا قدر على بعض الواجب دون بعض ماذا نفعل؟ يفعل البعض أو يتركه؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان الواجب يتبعض فيفعل ما يقدر عليه ويترك ما لا يقدر عليه. مثال ذلك الصلاة. الصلاة عبارة عن أبعاض. شنو أبعاض الصلاة؟ قيام، ركوع، سجود. فإذا لم يقدر أن يقوم يجلس، إذا لم يقدر يركع يشير، إذا لم يقدر يسجد يشير. إذن إذا كانت العبادة متبعضة فلم يقدر على بعضها يفعل ما يقدر ويترك ما لا يقدر، إذا لم يكن له بديل في الشرع. أما ما لا يتبعض مثل الصلاة، مثل الصوم، الصوم ما يتبعض، الحج ما يتبعض، لازم أركان الحج. طيب، إذا كان الصوم لا يتبعض، ما يجي واحد يقول أنا بصوم لين العصر وبعدين أفطر لأن أنا ما أقدر على كل الصوم، أقدر على بعض الصوم، نقول لا، الصوم عبادة غير قابلة للتبعيض، إذن تترك الصوم وتصير إلى بدله. تصير إلى إيش؟ بدله. الشارع يسر، جعل له بدلا، ولله الحمد والمنة. فإذا لم يقدر الإنسان مثلا على الطهارة لا في الوضوء ولا في الغسل يصير إلى البدل. إذا قدر على البعض دون البعض قال له الطبيب غسل جسمك بس راسك لا يحوش الماء، عندك مرض كذا كذا يضر، إذن يغتسل في كل بدنه ويترك رأسه يفعل البعض، لأن الغسل يتبعض عند جمع من أهل العلم. وهكذا المعضوب في الحج، المعضوب إذا عضب الرجل فم انكسرت رجله أو انكسر فقار ظهره فلم يستطع أن يحمل، أو ليس عنده مال يحمل إلى عرفات وإلى أداء الأركان، هذا يسمى المعضوب الذي عضب ومنع بسبب كسر ونحوه، فيستنيب من يحج عنه، كما قالت تلك المرأة الصالحة: أي رسول الله، إن فريضة الله الحج أدرك أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ولا يثبت على الدابة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. وهذا الأمر وهو فعل البعض إذا قدر الإنسان عليه وكان يتبعض دون بعض من تيسير الله عز وجل. وهكذا في الأمور المالية، في الأمور التعبدية، يعني أنت عندك شروط الزواج معروفة، حقوق الزوجة معروفة، من السكن والنفقة والمعاشرة بالمعروف والمهر، فأنت تقدمت إلى امرأة تريد أن تتزوجها لكن ما عندك مسكن، وهي تنازلت فلا بأس، تنازلت عن بعض الواجبات التي لها عليك، تنازلت عن حقها، لا يسقط تنازلها عن حق باقي الواجبات. هذه قضية لا بد أن ننتبه. إنسان عنده مال، لكن هذا المال لا يكفي كل من تلزمه نفقته، فيبدأ بمن؟ يبدأ بمن؟ هذه هي المسألة الآن. يعني إنسان مثلا نفرض أنه في اليوم والليلة بحاجة إلى رغيف، هو وزوجته وخادمه اللي هو عبده، طبعا ما نتكلم عن الخادم الأجير اليوم إلا إذا كان قد استأجره اليوم والتزم بالنفقة عليها، فهذا شرط ملزم. هو وزوجه وخادمه، يعني عبده أو أمته، ولذلك المصنف قال فرقيقه، وولده والوالدين، ثم الأقرب فالأقرب، بمن يبدأ؟ يبدأ أولا، قال يبدأ بنفسه. طبعا الصحيح أنه يبدأ بنفسه أولا. لماذا يبدأ بنفسه؟ لأنه إن سقط عن القيام سقطت الحقوق الأخرى كلها، فيبدأ بنفسه أولا. لذلك حتى في الطيارة شو يقولون؟ في الطيارة شو يقولون؟ يقولون حط الكمام أولا وبعدين حط اللي بجوارك، لأنك أنت إذا أغمي عليك اللي بجوارك ما يقدر يسوي شيء. هذه قضية مهمة. فالفقهاء يقولون يبدأ بنفسه أولا لكي تبقى له القوامة، يقدر يكتسب، يروح يصيد، يروح يمسك شيء، يروح يحمل شيء يتكسب. ثم بزوجته. لماذا يبدأ بزوجته لا يبدأ بأولاده؟ لأن زوجته تعينت نفقتها عليه. أما أولاده يمكن يكونون كبار يتكسبون، أما هي ما تقدر تتكسب. ثم أولاده، ثم الوالدين. طيب ليش أخر الوالدين مع أن بر الوالدين مقدم على الزوجة؟ البر شيء ووجوب النفقة شيء آخر. أخر النفقة على الوالدين ليش؟ لأن الإنفاق على الوالدين حق مشاع على الأولاد، مو عليه بس، فالحق المشاع على الأولاد مؤخر عن الحق المتعين. الزوجة والأولاد حق متعين عليك أنت، مو على أخوك ولا على أختك. أما أبوك وأمك فنفقتهما على جميع إخوانك بما فيهم أنت، ولذلك أخر. وهذه قضايا مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، نكتفي.
أحسن الله
كمل.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 82 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
من لا يرحم الناس، تشكيل خطأ.
نعم، أحسن الله.
ليش؟ تعرف الجواب؟
من رحم؟ لا إضافة مضاف؟
لا 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 إضافة.
لا إضافة صح. مرحم. ولا التقى الساكنين.
إيه أدري، بس ليش حركتها بالكسر؟ ليش ما قبلنا التحريك بالضم؟ هذه لو تدورها في الكتب ما تلقاها، بس أعطيك إياها عشان تقول جزاك الله خير.
أبحث عنها ثم.
يرحم فعل مجزوم. الفعل أيها الإخوة باتفاق اللغويين الفعل لا يجر، لا يكسر. فإذا كان الفعل مجزوما ساكن وبعده ساكن تحركه بالكسر. ليش؟ لأن مو لأن الكسرة حركة خفيفة، لا، الكسرة أثقل الحركات، الفتحة أخف الحركات، والضمة أقوى الحركات. لاحظ التقسيم: الكسرة أثقل الحركات، والفتحة أخفها، والضمة أقواها، في قوة، خفة، ثقل. ليش نكسر الفعل؟ قالوا لأن إذا كسرناه علم الناس كلهم أن هذا مو إعراب، هذا للتخلص من التقاء الساكنين. لكن لو فتحته أو ضممته ظن الناس أن هذا إعراب، لأن الفعل ينصب ويرفع، لكن لا يجر. فهمت الفائدة؟ زين.
أحسن الله. يدل هذا الحديث بمنطوقه على من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما قال في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة العبد الخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. فقدها من أكبر القواطع والموانع رحمة الله، والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله. فما تراد أن يستبقيها واستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله، والإحسان للخلق أثر من أثار رحمة العبد بهم. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: رحمة غريزة قد جاب الله بعض العباد عليها، وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، وفعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. والنوع الثاني
ما دخل؟ طيب شغل عشان أنت تحتاج 10 ثواني ما يضر.
والنوع الثاني: رحمة يكتسبه العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الخلاق وكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك.
أحسنت. طيب نكمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، بعث المقام المحمود الذي وعدته. نعم. ويعلم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويعلم أن الأخوة، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة والإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والمدارات. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل، ويجتهد في التحقق بها حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق، ويحبذ هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل. وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في القلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما، وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب بحبيبه بموته بموت أو غيره من المصائب، فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود ولو نافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بكى لموت ولد ابنته قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعبرة أخرى فقال: هذه رحمة يجعله الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم الرحمة، وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار قال ذلك العربي: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ومن الرحمة رحمة المرأة للبغي حين سقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وضدها تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي طعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وذلك ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله يبارك له فيها، ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أنما في القلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمته من رحمة الله، ونحن بها
من الحنو وهو الحنان،
ونحن بها على جميع
بالواو أشبع الواو
ونحن بها على جميع خلق الله، ونجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم.
آمين يا رب العالمين. حقيقة هذا الحديث عظيم، وما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا بين واضح، هي العلاقة بين الخالق والمخلوق قائمة على الرحمة، من رحمته أن أوجدنا، من رحمته أن أعطانا ما به قوامنا، من رحمته هيأ لنا الأرض والكون للسكنة، من رحمته الحساب يوم القيامة حتى يأخذ للضعيف من القوي وللمظلوم من الظالم، هذه رحمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه الرحمن في سورة مريم في أكثر من موضع لبيان عظمة العلاقة التي بين الخالق والمخلوق والقائمة على الرحمة. لولا رحمته ما سقى الكافر شربة ماء. إذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق مبنية على الرحمة، فعلى المخلوق أن يقوي هذه الصلة من جهة أن يستحي ممن يرحمه فيزداد طاعة وينشر الرحمة بين الخلق، فيكون مستوجبا لزيادة الرحمات من رب البريات جل وعلا. أما إذا لم يستحي مع رحمة الله له فإنه مستحق لقطع الرحمة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك؟ شوفوا الجمع بينهم. ومن لا يرحم الناس بل يتعامل معهم بالقسوة سيأتي وقت يقطع الله عنه رحماته، ولا بد. نعم، هو سبحانه من رحمته أنه يمهل
ترى الإمهال من رحمة الله، لكن المؤمن يدرك أن الإمهال من رحمته فيتوب، والمنافق والكافر يغتر بإمهاله فيزداد عتوا. هذه قضايا عظيمة، ينبغي على الإنسان أن يدرك أن الأصل في تعامل الخلق مع الخلق البناء على الرحمة. ولذلك الشيخ أحسن لما ذكر قال: علامة الرحمة الموجودة في قلب العبد ما هي؟ أن يكون محبا لإيصال الخير إلى الغير أيا كان، يود أن الخير يصيب أهل الأرض، يود أن الله يهدي عدوه، يود أن الله يهدي عدوه، مو بس يود أن الله ينتقم من عدوه، لا، يود أن الله يهدي عدوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لما استولى على مكة كفار مكة الذين طردوه نابذوه ضربوه سبوه، سبوا أصحابه، قتلوا أصحابه، قاتلوه، وا أي شيء لم يفعله، كل شيء فعلوا، ومع ذلك إرادة لرحمتهم أطلقهم ليروا سماحة الإسلام فيصلوا إلى الخير الذي هم محرومون منه، فأسلموا وحسن إسلام. هذه حقيقة الرحمة، أنك تريد الخير لعدوك، وهذا من يطيقه إلا الكمل من المؤمنين، وإلا فضعاف النفوس همه الانتصار للنفس، غمه كيف يظهر، يقول الله يأخذ حقي منك وأشوفك مشلول، الله هذا اللي همك بس، هذا ما عرف الرحمة حقيقة. ولذلك تأملوا حديث أن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمة. حتى ذاك الأعرابي الذي قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، وكان من أجلاف العرب، فلما أسلم تغيرت حاله. الإيمان يغيرهم من كونهم رعاة غنم إلى رعاة أمم، من كونهم قساة على أنفسهم إلى رحماء على الأمة. هذا الذي تربى على الإيمان. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الرحمة في القلب. والله إن التعامل مع الناس بالرحمة وبالحب أصل عظيم للنفع، أنت تنتفع وهم ينتفعون. أما التعامل مع الناس بالقسوة والغلظة والشدة أنت تتعذب وهم يتعذبون، فيتمنون الخلاص منك وأنت تتمنى الخلاص منهم، أي عيش هذا؟ العيش الحقيقي أن الناس يتمنون بقاءك لما يحصل منك من خير، وأنت تتمنى بقاءهم ولو كانوا كفارا أو فساقا أو ظلمة حتى يهديهم الله ولا يموتوا على الكفر ولا على الظلم ولا على الفسق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو هريرة جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ادعوا الله أن يهلك دوسا. فعلوا، قال أبو هريرة: فقلت: اليوم يهلك دوس. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. حتى لما دعا على بعض أعيان المشركين، ليش دعا عليهم؟ علم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء سيموتون على الكفر فدعا عليهم. قضية مهمة يا أخوة، حتى الرحمة مع البهائم إن رحمتها الله جل وعلا يجعل في قلبها الرحمة عليك، وإن شددت عليها نلت القسوة منها. نسأل الله الكريم أن يلين قلوبنا ويرزقنا وإياكم الرحمة، نكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب.